الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاهتمام بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر أيضا يدخل في قول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذ كنا نستدل بهذه الآية على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في العقائد والأحكام وهكذا اللباس وغير ذلك، فمن باب أولى الاستدلال بها على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته، فإنه كان يصلي على أكمل الوجوه وعلى أحسن الهيئات. واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة اهتماما كبيرا، وذلك أنه قد جاء من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من الناس الخشوع، كما في حديث شداد بن أوس وله حكم الرفع: أتدري أول العلم يرفع؟ قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. والخشوع منقسم إلى قسمين: خشوع بالقلب وهذا من مستحباتها، وخشوع بالجوارح وهذا من واجباتها. فمن أخل بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها عمدا بطلت صلاته، وإن أخل بها ناسيا أو جاهلا فإنه يجبر الشرط وهكذا الركن بالإتيان به والإعادة له، ويجبر الواجب بسجود السهو. وفي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال له: ما صليت ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي معنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جلس فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى صلاة وركع وسجد وتوضأ، إلا أنه لم يصلي على الوجه المشروع، فكانت صلاته مردودة عليه. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتعلم الصلاة ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الأحاديث وكذلك من الآيات، لا تؤخذ بالرأي ولا بالهوى ولا بالقياس ولا بالعقل. فلا يمكن أن يصلي أحد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة. وقد ألف العلماء كتبا مختصرة ومطولة ومتضمنة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهميتها. وربما صنف بعضهم بعض الأجزاء في بعض مسائلها، كما صنف البخاري باب القراءة خلف الإمام، وصنف كتاب رفع اليدين، إلى غير ذلك مما صنف في هذا الباب. بعضهم صنف في مسألة الفاتحة، هل هي من الواجبات والأركان أم هي من المستحبات، متى تسقط ومتى يأتي بها. وبعضهم صنف في حكم البسملة والجهر بها أو الإصرار وغير ذلك. فما زال الناس يصنفون في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتبت فيها مصنفا مختصرا ضمن كتابي أحكام صلاة الجالس، وهكذا ضمنته كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف، ثم بدا لي أن أفرده، وكنت قد أفردته في مكة وانتهيت منه، إلا أنه لم يطبع، وسميته الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر، ولعلي أضعه في هذا الموطن إن يسر الله سبحانه وتعالى بطباعة شرح عمدة الأحكام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح حديث في دعاء الاستفتاح، وقد جاءت عدة أحاديث مثل حديث ابن عباس في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض الحديث. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه مسلم في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وفيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق. هذه من أشهرها، وهناك أحاديث أخر في الصحيحين وغيرها، وما ثبت في الفريضة جاز أن يؤتى بها في النافلة، وما ثبت في النافلة جاز أن يؤتى به في الفريضة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد اللزوم والاستمرار، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إذا كبر فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الصلاة تفتتح بالتكبير الله أكبر، وما يأتي في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. فالإنسان يبدأ بالتكبير وهي قول الله أكبر، وما ذهب إليه أبو حنيفة ومن سلك مسلكه من أنه يجزئ في هذا الموطن أن يأتي بأي لفظ يفيد التعظيم، فهذا قول باطل. ما نقول بأنه اجتهاد، هذا قول باطل يخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في حرف صحيح ولا ضعيف أنه كان إذا افتتح الصلاة يقول الله أعظم أو الله أجل، وإنما ثبت عنه في الفريضة في الخمس الصلوات وفي العيدين وفي الكسوف والاستسقاء والجنائز أنه إذا افتتح الصلاة يقول الله أكبر. ويستحب في هذا الموطن أن يرفع يديه على ما يأتي بيانه إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويرفع يديه مدا، أي أن الكف يكون متجها إلى القبلة، يرفعهما إلى حذو أذنيه، وسيأتي بابه. إذا كبر في الصلاة لهذا القيد، لأن التكبير يجوز في غير الصلاة، يجوز أن تذكر الله بلفظ التكبير في حضرك وصفرك. وكان الصحابة إذا طلعوا جبلا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. سكت هنيهة، السكوت المراد به هنا ليس عدم النطق بالكلية، لأنه لو كان عدم النطق بالكلية لما قال له ماذا تقرأ. والسكوت هنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت الله عنه فهو عفو. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه: لا يوصف الله عز وجل بالسكوت بمعنى عدم الكلام، وإنما يوصف بالسكوت بمعنى أنه سكت عن الحكم الشرعي ولم يبينه في مسألة من المسائل. فهنا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فهنا معنى سكت هنيهة أي أنه لا يسمع غيره. الباص في الخارج، من يريد يذهب المحاضرة يذهب. أي أنه لا يسمع غيره، وإنما كان يقرأ في نفسه. الذي يريد يذهب المحاضرة في صقر يذهب. قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ الفاتحة. وهذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب في قول جماهير أهل العلم، ومن أوجبه فإنما يستدل بمثل حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، بعمومه. والصحيح أنه ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. قبل أن يقرأ أي الفاتحة، وسيأتي حكمها. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فيه تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، وهذا كثير في لغة العرب. وقد فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، فداه بأبيه وأمه، وهذه من قبل سعد. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أي بين التكبير الذي هو جهر والقراءة التي هي جهر، ماذا تقول في حال سكوتك بمعنى عدم إسماعك؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا دعاء عظيم يتضرع المؤمن إلى ربه تعالى أن يجعل بينه وبين خطاياه وبين الذنوب والمعاصي بونا شاسعا وفرقا واسعا، بحيث لا يتلوث بشيء منها. لأن المعاصي والعياذ بالله من أسباب دمار الأمم والشعوب، ومن أسباب خذلان الله للعبد، ومن أسباب كل شر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الفقرة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يحيل بينه وبين الوقوع في المعصية. فإذا قدر وقد وقع الإنسان في المعصية، فإن الدعاء يكون: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أي يدعو الله عز وجل بمغفرة ذنوبه وستر عيوبه والتجاوز عن سيئاته وزلاته. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي. الحديث. وذكر الثوب الأبيض دون غيره، لأن الثوب الأبيض إذا نقي ظهر صفاؤه ونقاؤه، بينما غير الثوب الأبيض وإن غسل ونظف فيبقى لونه الأصلي، وإذا بقيت فيه بعض القاذورات لا ترى ولا تشاهد. بينما الثوب الأبيض إذا بقي فيه شيء ولو رجيع بعوض لرؤية فيه. وهذا دعاء بمغفرة جميع الذنوب والتجاوز عنها، الله عز وجل لا يعجزه شيء، غفور رحيم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال العلماء: لأن هذه الأشياء تذهب الدرن من الجسم، بخلاف الماء الحار، وهذا مشاهد، الماء الحار تغتسل وتذهب الدرن من جسمك، ثم تجد آثارا، ثم تغتسل ثم تجد آثارا، وهكذا. أما الماء البارد والثلج والبرد فإنك لا تجد شيئا، حتى وإن بقي له أثر في الجسم إلا أنه لا يظهر مع الدلك، بمعنى أنه يطهر تماما. أما بقية المياه ربما لا تطهر تماما، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل من الخطايا بالثلج والماء والبرد. وهل هذا يكون في الحياة الدنيا أم في الآخرة؟ لعله في الآخرة، والله أعلم. المهم أن الحديث يدعى به قبل الدخول والشروع في قراءة الفاتحة، وهو حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، من حيث أن الإنسان يدعو ربه أن يسلمه وينجيه من أسباب الهلكة في الدنيا والآخرة، وهي الذنوب والمعاصي. وإلى هنا والحمد لله.